جديدا أرتدي ثوب الهوى. لا تتركيني رحمة.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تجدد ترحيبها بالحل السياسي العادل حول أزمة قرباغ ورفضها القاطع لدخول الإرهاب على خط الأزمة. ترامب يجدد رفضه لنتائج الانتخابات ويتوعد باللجوء إلى القضاء. وليد المعلم يوارى الثرى ومظاهر حزن عميقة لدى السوريين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه بحلول صباح الأربعاء يجب إبلاغ الناس بوضوح وبدقة بجميع التعليمات الخاصة بتنفيذ خطة القيود الشاملة لمكافحة وباء كورونا في المدن والمناطق الحمراء والبرتغالية والصفراء. وأكد الرئيس روحاني في جلسة المراجعة النهائية لتعليمات الخطة الشاملية لفرض قيود ديناميكية لمواجهة كورونا، والتي ستنفذ ابتداء من السبت المقبل وتشهد فرض قيود صارمة في مختلف مدن البلاد. أكدت طهران أنها ترحب بأي خطوة تساعد في حل الأزمة بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة إن المبادرة الإيرانية واضحة وهي تتوافق مع ما يتم المضي به قدما، مضيفا أن الحدود مع إيران في هذه المنطقة لم ولن تتغير وأن طهران تتابع بدقة هذا الموضوع. وأكد خطيب زادة أن على القوى التكفيرية أن تغادر هذه المنطقة، مشددا على أن الوجود الأمريكي بالمنطقة لم يترك سوى الحروب وإراقة الدماء. وردا على موقف السعودية إزاء البرنامج النووي الإيراني قال خطيب زادة إن طهران تعرف جميع خططي ومؤامراتي لسعود، وعليهم أن يعلموا أن السلام لا يمكن تحقيقه بالترويج للوهابية وقتل الشعب اليمني. نستمع وإياكم إلى جانب من حديث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة.
في الأسبوع الماضي وجدنا الكثير من التعتيمات الإعلامية والفبركات الإعلامية، وطرحت بعض الصور المفبركة. اسمحوا لي أن أقول أن هذه التحضيرات التي كانت معادية للإعلام الصحيح، والبعض يحاول استغلال هذه الظروف ويوسع من الخلافات. أنا أقول لكم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تألو جهدا لحلحلة هذا الأزمة، ورحبت خلال العقود الثلاثة بكل حل لهذه الأزمة. ومن الطبيعي أن كل خطوة تساعد على حلحلة هذه الأزمة إيران ترحب بها. وفي نفس الوقت نحن نعتقد أن الطريق هو طريق معروف وواضح، ومشروع الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أبلغ للعواصم أيضا يتعارض مع هذه الأجواء التي ستسود حاليا. وأنا أقول لكم أن الحدود الجغرافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وحدود المنطقة لن تتغير، وبالمستقبل لن يحدث. والحدود لا فقط الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بل حتى حدود الدول المنطقة لن تتغير بالمستقبل، ونحن نستوعب من هذا الشيء الذي نشر. وبكل وضوح قلنا أن هذا أمر بسيط، والأمر يتم لتوفير الأمن، ويجب أن يكون يتخذ بنظر الاعتبار من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا، وإيران التي تتابع القضايا بكل حساسية، لأن ممثلون في العواصم الإقليمية يتابعون القضايا، وهذه قضايا دقيقة أقولها لكم أن لا حدود يتغير ولا حد يمكن أن يتغير في المستقبل، وإيران لا تقبل بذلك وما تقبل ولا تقبل إيران بأي شيء، وأصلا أي حركة في هذا المجال لم تنجز ونحن أعلننا. فهذا الممر الذي قلتم وقيل عنه هذا طبيعي وللتجارة العابرة.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع دعوى قضائية كبيرة تطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية التي هزمه فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، وذلك رغم خسارة حملته معارك قضائية عديدة على النتائج. ولم يحدد ترامب ما إذا كانت حملته سترفع دعوى قضائية جديدة، لكنه قال في تغريدة أن قضايا كبيرة تظهر عدم دستورية انتخابات 2020، فيما قال في تغريدة أخرى أنه فاز في الانتخابات الرئاسية حسب تعبيره. وانتقد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما المسؤولين داخل الحزب الجمهوري لدعمهم وتأييدهم مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تسهيل الانتخابات الرئاسية، مشددا على أنها تشكل تهديدا للديمقراطية. ووجه أوباما نصيحة لرئيس ترامب مع استمرار رفضه التنازل عن السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن، معتبرا أن استمرار ترامب في رفضه التنازل عن السلطة هو ما يطلق عليه البعض إضمحلال الحقيقة. ولفت أوباما إلى أن هجومه على الرئيس الأمريكي ترامب خلال الأشهر الماضية لم يكن أمرا شخصيا، لافتا إلى أنه كل ما كان يقوله مجرد حقائق. شيع السوريون عصر اليوم جثمان وزير الخارجية المخضرم وليد المعلم الذي وفاه الأجل عن عمر نهز 79 عاما. تولى المعلم حقيبة الخارجية عام 2006 وتمت تسميته نائبا لرئيس الوزراء منذ العام 2012، وعرف بمواقفها الوطنية في مختلف ساحات العمل السياسي. وشيع جثمانه في جامع سعد بن معاذ ووري الثرى في مقبرة المزة بدمشق. ويعتبر السوريون المعلم بأنه صانع ديناميكية جديدة للخارجية السورية، وتمكن من أداء دوره على تم وجه وهو يتمتع باحترام الجميع. وقد أعربت الكثير من دول العالم عن مواساتها لسوريا ببرقيات تعزية بينها روسيا وفنزويلا والصين ولبنان ومصر ودول أفريقيا. وبعث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف برقية إلى رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس معزيا بوفاة وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم. وعرب ظريف في برقية التعزية عن مواساته لأسرة الفقيد والخارجية السورية والشعب السوري، مضيفا أن الفقيد المعلم أدى طوال حياته دورا مهما في خدمة بلاده والدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية، داعيا البارت على أن يتغمد وزير الخارجية السوري الراحل برحمته الواسعة ومتمنيا التوفيق والسعادة للشعب والحكومة السورية. اختتم الحوار السياسي الليبي في تونس دون تسمية حكومة جديدة تشرف على الانتقال إلى انتخابات محتملة العام المقبل. وتتواصل المحادثات الأسبوع المقبل للاتفاق على آليات ومعايير اختيار الشخصيات التي ستتولى السلطة مستقبلا، وعربت الأمم المتحدة عن رضاها إزاء نتائج حوارات تونس، في حين ما زال الشارع الليبي يشكك في إمكانية التوصل إلى حل ينهي سنوات من الصراع. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن التصريحات الأمريكية بشأن مستقبل معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية تشير إلى أن الإدارة الحالية قررت عدم تجديد المعاهدة. وأشار إلى أن ذلك سبقه اقتراح من روسيا على أعلى مستوى لتمديد المعاهدة لمدة 5 سنوات دون شروط مسبقة. وأوضح ريابكوف أن الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق رفضها لمقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية بين الجانبين لمدة عام واحد ودون شروط مسبقة. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تجدد ترحيبها بالحل السياسي العادل حول أزمة قرباغ ورفضها القاطع لدخول الإرهاب على خط الأزمة. ترامب يجدد رفضه لنتائج الانتخابات ويتوعد باللجوء إلى القضاء. وليد المعلم يوارى الثرى ومظاهر حزن عميقة لدى السوريين. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام. ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأكارم: الدستور الجزائري الجديد ومستقبل البلاد. سوف نتوقف وإياكم عند أهمية إجراء انتخابات تعديل الدستور الجزائري والاستحقاقات الوطنية لذلك. وندعوكم للمساهمة والمشاركة في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الأول 22-01-37-62، رقمنا الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. وندعوكم للتواصل والمساهمة معنا عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989388874050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. الاستفتاء الشعبي الذي جرى في الجزائر بخصوص تعديل الدستور الجزائري جاء استجابة للمطالب الشعبية من حيث الظاهر، ولكنه جاء في نفس الوقت لامتصاص تظاهرات الشارع وتأكيد شرعية حكومة تبون. السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر أعلنت أن المواطنين صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، وذلك وسط مقاطعة كبيرة. وقال رئيس السلطة محمد شرفي إن نسبة المشاركين في الاستفتاء على التعديلات بلغت 23.7%، وأضاف أن المصوتين بنعم على التعديلات بلغت نسبتهم أكثر من 66%، فيما لم تتجاوز نسبة الرافضين 33%. النقطة السوداء في هذه الانتخابات تتمثل بنسبة المشاركة التي حققت رقما قياسيا من حيث نسبة الامتناع عن التصويت، حيث لم تتعدى نسبة المعبرين عن أصواتهم 23.7%، وهو ما يضرب المصداقية الشعبية للأحزاب المشاركة في الاستفتاء بالصيغتين إيجابا أو سلبا، كما تفقد أو تفقد السلطة من التمتع بالشرعية المطلقة. بعد أن عولت جميع هذه الأطراف على هذه الانتخابات من أجل إعادة العلاقة بين النخبة السياسية والمواطنين التي عرفت اهتزازا كبيرا بفعل الحراك وقضايا الفساد التي انتشرت وسط مسؤولي الدولة سابقا. من جهة أخرى، يرى العديد من المتابعين للشأن السياسي الجزائري أنها المرة الأولى التي يتم الإعلان النتائج الحقيقية للانتخابات بعد أن دابت السلطة على تضخيم نسبة المشاركة واعتماد نظام المحاصصة بين الأحزاب بعيدا عن حقيقة نتائج صناديق الانتخابات. وكان الرئيس الجزائري أعلن نيته عرض تعديل للدستور على استفتاء شعبي خلال الخطاب الذي ألقاه بمناسبة أداء القسم رئيسا للبلاد في ديسمبر كانون الأول عام 2019. واعتبر تبون أن الدستور الجديد يرمي إلى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وحماية البلد من الحكم الفردي. وينص تعديل الدستور على حصر فترة رئاسة أو فترات رئاسة البلاد بولايتين فقط، وهي ضمن المواد الصماء غير القابلة للتعديل، مما يمنع الرئيس من إعادة فتح الولايات بتعديل آخر، كما سبق أن فعل بوتفليقة في عام 2008 حتى يترشح لولاية ثالثة في 2009. كما يعطي التعديل الدستوري المزيد من الصلاحيات للبرلمان والقضاء، ويسمح للجيش بالتدخل خارج الحدود، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد. ومن التغييرات البارزة في التعديل الدستوري إلزام رئيس الجمهورية على تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، لكن هذا الإجراء يسقط في حال فازت أغلبية موالية للرئيس. وخصص الدستور المعدل أكثر من 30 مادة لباب الحقوق والحريات، تضمنت كل ما نصت عليه المواثيق الدولية من حرية الصحافة وتأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات، وكذلك حرية التجارب والاستثمار وحرية المعتقد. ورغم أن الاستفتاء لا يحتاج سوى أغلبية بسيطة من الأصوات لإقراره، فإن الرئيس تبون وغيره من كبار رجال الدولة ضغطوا من أجل نسبة إقبال كبيرة لإظهار أن الدستور الجديد بأنه يحظى بالدعم الشعبي. والملفت أن الرئيس كان في ألمانيا خلال إجراء التصويت للتأكيد على حرية الانتخابات، وأنها استجابة شعبية لضرورات ومتطلبات مرحلة ما بعد حكومة عبد العزيز بوتفليقة. ألف تحية من جديد لحضراتكم أيها الأكارم في لقائنا صدى المغرب العربي، ومحورنا هو الدستور الجزائري الجديد ومستقبل البلاد. أيها الأكارم، في هذا البرنامج ننتقل عبر تطبيق الواتساب لنشكر الأحبة الذين يساهموننا في هذا اللقاء. الأخ عمار من العراق، شكرا جزيلا لك، يشكرنا على طرح هذه المواضيع في شمال إفريقيا. بارك الله بك أخي الأخ أبو إبراهيم من البحرين، شكرا جزيلا على التواصل الدائم. أبو علي من سلطنة عمان كذلك جزيل الشكر لك لتواصلك معنا في هذه اللحظات، ولكن أبقى لأستمع إلى مشاركة للأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، أستمع إلى هذه الرسالة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. مشروع الدستور الجزائري الجديد، يجب أن لا يخرج هذا الدستور عن الثوابت الرئيسية التي يؤمن بها الشعب الجزائري المقاوم. من هذه الثوابت الوقوف مع قضايا الأمة المصيرية، وأولها القضية الفلسطينية وتحرير المقدسات الإسلامية. الدستور الجزائري الجديد هو الذي سوف يرسم ملامح مستقبل البلاد. الشعب الجزائري خاض تجربة مريرة إبان الاستعمار الفرنسي البغيض للجزائر، ولا أظن الشعب الجزائري سوف يرضخ من جديد لتدخلات الدول الاستكبارية والاستعمارية في شؤون الجزائر الداخلية أو تحديد سياسته الخارجية. لبرنامج صدى المغرب العربي أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي من اليمن على هذا التواصل، حيث كتب لنا: نتمنى من مشرعي الدستور الجزائري الجديد أن تكون مصلحة الشعب الجزائري لها الأولوية، مع التشديد على تجريم الفساد المالي والإداري ومكافحة الفساد بكل صورة واستثمار الموارد والصادرات في تحقيق التنمية للشعب الجزائري. بارك الله بك أخي، شكرا جزيلا على هذا التواصل ولاقتراحاتك الطيبة التي أحيانا تكتبها لنا عبر تطبيق الواتساب. نعم مستمعينا مستمعاتنا، لمزيد من التفاصيل نود أن تنضم وتلتحق بركبنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. بعد هذا الفاصل إن شاء الله نكون باستضافتها.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وفي هذا البرنامج الدستور الجزائري الجديد ومستقبل البلاد محور حديثنا، وننتقل إلى الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، حيث نرحب بالدكتورة سهام على هذه المشاركة. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وشكرا على الاستضافة الكريمة.
حياكم الله. سألنا الدكتورة سهام عزوز حول أهمية إجراء انتخابات تعديل الدستور الجزائري وما هي استحقاقاته الوطنية.
أهمية إجراء الاستفتاء على تعديل الدستور الجزائري في هذا التوقيت وفي هذه الظروف السياسية التي تعيشها الجزائر له في الحقيقة دلالات كثيرة. يعني هناك رغبة حقيقية من قبل عبد العزيز تبون رئيس الجمهورية وفريقه السياسي للخروج من الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد. طبعا هناك ظروف أدت إلى عودة زخم المظاهرات وبعض التحركات الشعبية في الجزائر التي كانت لا تزال تعترض على الكثير والكثير من الإجراءات التي اقترحها أو قدمها عبد العزيز تبون. وذهب الحل إلى هذا الاستفتاء لأنه في الحقيقة هو آلية ديمقراطية من خلالها يمكن القيام بتعديلات على الدستور وإعطاء نفس جديد للحركة السياسية في البلاد. في الحقيقة هناك إرادة سياسية حقيقية في الجزائر تظهر اليوم للتغيير. يعني يعتبر الاستفتاء خطوة تكرس حقيقة هذا التغيير الحقيقي، تحاول وضع أسس لبناء نظام سياسي جديد يقطع مع الماضي، ينفتح أكثر على مشاركة فعالة لمؤسسات المجتمع المدني، للأحزاب، للتيارات السياسية. هناك السعي للتغيير في نمط الحكم وفي آلياته من خلال إعادة تنظيم الصلاحيات يعني المرتبطة بالسلطة التنفيذية التي يمثلها الرئيس، وكيف كيفية توزيعها أيضا على طاقم الحكومة من جهة، والبرلمان كسلطة تشريعية من جهة أخرى، وباقية المؤسسات الدستورية. طبعا هذا الاستفتاء كان مهم جدا بالرغم من أنه ربما لم يعطى زخرا إعلاميا كبيرا. يعني هناك الكثير من وسائل الإعلام حتى داخليا داخل الجزائر التي طبعا غير رسمية التي حاولت أن تقلل من قيمة هذا الاستفتاء الدستوري. المهم في الحقيقة بالنسبة للنظام السياسي في الجزائر ليس 23 أو 24 أو حتى 30% الذين صوتوا بنعم بمشروع التعديل الذي طرحه عبد العزيز تبون، وإنما العملية في حد ذاتها وهي لأول مرة تحصل في الجزائر هي في حد ذاتها تعتبر عملية مهمة جدا يقرأها النظام بطريقة مختلفة تماما، يرى فيها أنها تحرك سليم وتحرك صحيح وحقيقي في اتجاه بناء ديمقراطية حقيقية في الجزائر. طبعا ستدعم المؤسسات، ستحصن المؤسسات الدستورية، وستحمي أيضا النظام السياسي، وتعدل في كل الخروقات التي كانت تحصل في الماضي.
نعم. دكتورة سهام، نود أن نسأل حول الحضور الشعبي، يعني لماذا جاء أقل من التوقعات الرسمية والدلالات طبعا في ذلك؟
طبعا فيما يخص السؤال المتعلق بالحضور الشعبي، يعني لماذا كان بهذه يعني القلة أو ربما كان أقل من التوقعات، أعتقد أنه بالمفهوم التقني قد يعني هذا أن هناك مشكلة ربما في كيفية التعاطي مع آلية الاستفتاء. يعني آلية الاستفتاء هي آلية جديدة في الحقيقة ربما حتى على الثقافة السياسية في بعض الدول العربية. يعني نكون فرحين، يعني نحن شعوب نعيش في دول لم تكن متعودة أو يعني على قراءة صحيحة لمختلف الآليات الدستورية المهمة، ولكن هذه فرصة ربما كانت واضحة بالنسبة لكثير من المراقبين في الجزائر أنها فرصة أساسية وحقيقية اعتبارا إلى أهمية الاستفتاء لإبداء الرأي والقول بصراحة هل نحن مع هذا المشروع أم نحن ضد هذا المشروع. طبعا في الأوساط السياسية والشعبية في الجزائر هناك جزء منها عارض، يعني بالمبدأ هو يعارض لأنه لا يعترف أو يرفض المنظومة الحاكمة برمتها، ويرى أن استمراريتها يعني استمرارية لمنظومة سابقة، هو نزل إلى الشارع لأنه لا يريدها، وبالتالي يرى أنها لم تقدم إصلاحا حقيقيا، وإنما هي فرصة ربما بالنسبة للمنظومة الحاكمة لترسيخ شرعية هذه السلطة وللبقاء في الحكم. طبعا تحركت بعض التيارات السياسية خصوصا التيارات التي تحمل توجه إسلامي لتنتقد المشروع، أعلنت موقفها الرافض. هناك حزبان إسلاميان وهما حركة النهضة وحزب جبهة العدالة والتنمية في الجزائر الذين رفض مشروع التعديل السوري في البلاد، واعتبروا أن وثيقة مشروع التعديل هي ليست توافقية لم يقع استشارتهم فيها كأحزاب سياسية أو كتيارات موجودة في البلاد، وهي لا تعبر عن الأغلبية الشعبية، واعتبروا أنها تكرس طبعا خيار الأقلية. المقصود هنا طبعا بخيار الأقلية الحاكمة كما يقولون. طبعا من ناحية أخرى هناك بعض رموز الحراك أيضا وقف ضد هذا التعديل، اعتبرته مسعى للسلطة للبقاء أكثر، لترسيخ عيناتها على النظام السياسي. حاولوا تحريك الشارع من جديد بشعارات جديدة مختلفة تشكك في مصداقية الاستفتاء وفي ضرورته، واعتبروا أن يعني من الناحية العملية أن طالما أن هناك رفض للمشروع أو بعض بنود الموجودة في مشروع التعديل، وبالتالي الاستفتاء ليس له قيمة. ولكن إصرار الرئيس عبد العزيز تبون على القيام بهذه العملية وعلى الاتيان بنتيجة تثبت أن هناك انفتاح، طبعا هناك نية واضحة من قبل النظام ومن قبل عبد العزيز تبون الرئيس وما يمثله من منظومة سياسية للافتتاح على كل التيارات السياسية وكل الأطراف السياسية الموجودة في البلاد لتشريكها في هذا الاستفتاء وتشريكها في هذا المشروع. هذا الدستور هو محاولة طبعا لبناء نظام سياسي جديد. معروف أن النظام السياسي لا يبنى بطريقة عشوائية، ليست فقط هي مجرد معارضات، وإنما لابد أن يكون هناك عمل سياسي مشترك. وأعتقد أن عبد العزيز تبون لا يزال متمسك بمبدأ الحوار السياسي ومبدأ الحوار الوطني المنفتح على كل التيارات حتى يتحمل الجميع مسؤوليتهم في بناء مستقبل النظام السياسي في الجزائر.
طيب فيما يخص يعني رهان الرئيس تبون، يعني لماذا يراهن على هذه الانتخابات؟ لماذا اعتبرها بالضرورية؟ يعني وفي سؤال جاءنا عبر تطبيق الواتساب يعني يسأل عن الأسباب الجوهرية لتغيير الدستور الجزائري، الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، ويسأل هل لذلك علاقة بأوضاع المنطقة والتطبيع وهذه الأمور التي نحن نعيش فيها؟
طبعا عبد العزيز تبون هو راهن على هذا الاستفتاء وراهن على هذه العملية الديمقراطية، واعتبرها ضرورية في هذه الظروف السياسية التي تمر بها الجزائر. طبعا ما نعرفه عن عبد العزيز تبون أنه رجل سياسي مخضرم له تجارب في السلطة، عين سابقا في عهد بوتفليقة رئيس وزارة، كان رئيس حكومة في إحدى حكوماته، وكان لديه مشروع إصلاح حينها، لكنه في تلك المرحلة جوبها بالرفض والمعارضة مما طبعا فاد به إلى الاستقالة والتنحي جانبا. يعني هذا الرجل يحمل في الحقيقة يعني فكر إصلاحي بالأساس، هو كان يريد أن يحققه في السابق ولكن لم تتسنى له الفرصة بحكم أن المنظومة التي كانت في موجودة حول بوتفليقة كانت يعني دائرة جدا صلبة تصادم معها، لم يستطع أن يحقق مشروعه في إصلاح بعض المؤسسات، وبالتالي أعتقد أنه بالمبدأ هو يؤمن بالعملية الإصلاحية ويدرك أنها ضرورية، وأن اليوم باتت الظروف التي تعيشها الجزائر داخليا، هناك أزمة اقتصادية، هناك أزمة كورونا، هناك ضغط شعبي يطالب بالتغيير على مستوى الإقليم، هناك تحركات وتغيرات على مستوى الدولي، هناك أيضا تحركات وتغيرات. كل هذه المؤثرات أعتقد أنها كانت كافية لكي تصل بتبون لهذا هكذا قرار. هو يعتبر أن الفرصة أصبحت سانحة اليوم لتحقيق هذا المشروع، خاصة وأن كل الظروف الداخلية والإقليمية اليوم تضغط في هذا الاتجاه، أي اتجاه التغيير والإصلاح، وبالتالي إعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية لكسب المزيد من الثقة لدى الشعب وتوحيد الصفوف وطبعا هو يعرف أن المطلب الأساسي للحراك الشعبي الذي حصل في الجزائر هو التغيير والإصلاح، وبالتالي يعتبر أن أول بند من بنود عملية الإصلاح هو تغيير الوثيقة الدستورية، أو على الأقل تعديل بعض المواد داخل الدستور التي تسمح بتغيير هذه الصورة النمطية التقليدية للمنظومة السياسية التي كانت قائمة في الجزائر، والتي أوصلت البلاد إلى حالة سياسية صعبة، فساد، ركود اقتصادي إلى آخره. طبعا هو منذ وصوله إلى السلطة في الحقيقة يعمل على أن يكون شخصية وازنة داخليا وجامعة لكل الأطياف السياسية، وبالرغم من وجود المعارضة وبالرغم من وجود بعض التحديات على مستوى حتى التواصل مع بعض التيارات السياسية، ولكن أعتقد أنه رجل عنيد قادر على احتواء الجميع وقادر على أن يعطي فرصة للجميع، وهذا طبعا مرتبط بما ستشهده الساحة السياسية في الجزائر في المستقبل القريب من متغيرات.
طيب نعم. لنتوقف دكتورة سهام حول يعني بماذا تميزت تعديلات الدستور الجديد عن سابقه؟ هل فعلا جاءت بنود هذا الدستور بالصيغة التي طالب بها المتظاهرون؟
طبعا بالنسبة لسؤالكم حول ما يميز مشروع تعديل الدستور، أعتقد أن مشروع تعديل الدستور هو يشكل فرصة لإعطاء دور أكبر وأكثر فاعلية للمؤسسات الدستورية. يعني المنظومة السياسية الجزائرية هي في الحقيقة تعاني كثيرا من سوء التطبيق وسوء التنسيق ما بين مختلف السلطات الحاكمة في البلد، وربما كان هذا سببا أساسيا للغضب الشعبي، وكان مطلب أساسي من مطالب الحراك الشعبي التي حرص عبد العزيز تبون على تفعيلها في هذا المشروع. هناك مطالبة بتنظيم العملية السياسية وبالتالي بالفصل بين السلطات وإشراك كل الأطياف السياسية في هذه العملية. هناك سعي لإنشاء آليات قادرة على معالجة الأزمات كأزمة الأزمة الاقتصادية، أزمة مجابهة وباء كورونا، إعطاء دور أكثر فاعلية للقضاء، فتح ملفات مكافحة الفساد، إصلاح شامل للمنظومة السياسية، إصلاح الإعلام، فتح حوار سياسي شامل، وهو من المتطلبات التي يسعى عبد العزيز تبون لتحقيقها في هذه المرحلة. وأعتقد أن مشروع التعديل في حد ذاته هو بناء لمنظومة سياسية جديدة يريد تبون كما فريقه السياسي تفعيلها بشكل مباشر من خلال آلية الاستفتاء، من خلال العمل والحرص على تحقيق كل مطالب الحراك الشعبي واحتضان كل التيارات المختلفة.
نعم. فيما يخص يعني الوضع السياسي القادم ومصير الجزائر، حقيقة السؤال المطروح يعني هل خرجت الجزائر من عنق الزجاجة الداخلية بعد هذه الانتخابات دكتورة؟
طبعا فيما يخص مسألة إن كانت فعلا الجزائر قد خرجت من عمق الزجاجة الداخلية بعد هذا الاستفتاء ومصير الوضع السياسي فيها، يدرك في الحقيقة السياسيون في الجزائر أن الجزائر هو بلد مستهدف، يعني هو مستهدف من الداخل من بعض الحاقدين على الدولة، بعض الذين كانوا منتفعين ويتمتعون بامتيازات في الفترات السابقة والآن فقدوا هذه الامتيازات، بعض الذين لا يهمهم المصلحة العامة ولا الشعب وإنما مصالح سياسية ضيقة. أيضا الجزائر هو مستهدف خارجيا، هو مستهدف في أمنه، في مكونه المجتمعي، في استقراره كدولة محور في شمال إفريقيا ودولة ذات طابع استراتيجي مهم ومؤثر في أزمات المنطقة. طبعا المنظومة السياسية الآن تعمل على تجاوز الأزمة، صحيح أن الأمور معقدة وهناك تحديات كبيرة والساحة هي ساحة متحركة يصعب الوقوف فيها، لكن صمود النظام والدولة وحنكة العمل السياسي وحكمة السياسيين أو صانعي السلطة في الدولة، أعتقد أنها ستجعل من الممكن القول أن يمكن تجاوز هذه المحنة. في الحقيقة هناك فقط كلمة يعني فيما يخص ما مرت به الجزائر في الفترة الأخيرة، يعني منذ انتقال السلطة بسلاسة بعد التنحي بوتفليقة وتسلم قيادة الجيش السلطة المؤقتة وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة والتي وصل من خلال عبد العزيز تبون إلى السلطة، هناك منظومة متكاملة الآن أصبحت قادرة على تجاوز الأسوأ وإيجاد الحلول واحتواء الاختلافات ومواجهة التحديات الأمنية التي بدأت تطل برأسها من جديد، سواء كان في ملف مكافحة الإرهاب أو فيما يخص التحركات الأخيرة في على الحدود الغربية للجزائر.
نعم، كل التحية والشكر والتقدير لك الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا دكتورة سهام عزوز على هذا الحضور معنا، كنت من لبنان، شكرا جزيلا لكم.
شكرا على استضافتكم الكريمة، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الأخوة العاملين في إذاعة طهران، دمتم جميعا بألف خير.
حياكم الله دكتورة وشكرا جزيلا لكم على هذه الإجابات الكاملة والشافية التي استمعنا إليها. وطبعا أنا أشكر الأخ الكريم والفاضل أبو محمد مهدي الذي عاد ويتساءل حول الاستفتاء والانتخابات الجزائرية، يتساءل عن مسألة الدول الخارجية كيف تؤثر على الدستور وتعديل هذا الدستور، حيث أجابت الأستاذة سهام عزوز الدكتورة سهام عزوز في كلامها على الاستفتاء الشعبي الجزائري. أنا أشكر أبو محمد مهدي على هذا التواصل الطيب وأشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء مستمعينا ومستمعاتنا، وأدعوكم لمزيد من المتابعة للملفات السياسية المختلفة، متابعة موقع داع طهران العربية على شبكة الإنترنت عنوانه arabicradio.net. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
القول الثابت واللين
الله الله الله
سيعود العالم للدين
الله الله الله
القول الثابت واللين
الله الله الله
سيعود العالم للدين
الله الله الله
ويسود الحب بعالمنا
ونعيش بأمن ويقين
ويحقق منهجه ديني
الله الله الله
بالقول الثابت واللين
الله الله الله
سيعود العالم للدين
الله الله الله
بالقول الثابت واللين
الله الله الله
سيعود العالم للدين
الله الله الله
ويسود الحب بعالمنا
ونعيش بأمن ويقين
ويحقق منهجه ديني
الله الله الله
الدين من الله الرحمن لنزيل عن الناس الظلمة
الدين من الله الرحمن لنزيل عن الناس الظلمة
بالحكمة يدعو من ضلوا
فسبيل الله هو الحكمة
فالحكمة أصل في ديني
الله الله الله
بالقول الثابت واللين
الله الله الله
سيعود العالم للدين
الله الله الله
بالقول الثابت واللين
الله الله الله
سيعود العالم للدين
الله الله الله
ويسود الحب بعالمنا
ونعيش بأمن ويقين
ويحقق منهجه ديني
الله الله الله
الله اختار لنا الدين لنكون إليه الداعين.
الله اختار لنا الدين لنكون إليه الداعين.
أوليس الخالق رحمن
لا ينسى حتى العاصين.
فعلامة ماري في الدين
الله الله الله
بالقول الثابت واللين
الله الله الله.
سيعود العالم للدين
الله الله الله
بالقول الثابت واللين
الله الله الله.
سيعود العالم للدين
الله الله الله.
ويسود الحب بعالمنا
ونعيش بأمن
ويقين ويحقق منهجه ديني
الله الله الله.
ما كان الدين سوى الرحمة والقول الثابت والحكمة
ما كان الدين سوى الرحمة والقول الثابت والحكمة.
قد ضل الكون لغيبته
لم تحق به أدنى رحمة.
ونجاة العالم بالدين
الله الله الله
بالقول الثابت واللين
الله الله الله.
سيعود العالم للدين
الله الله الله
بالقول الثابت واللين
الله الله الله.
سيعود العالم للدين
الله الله الله.
ويسود الحب بعالمنا
ونعيش بأمن ويقين
ويحقق منهجه ديني
الله الله الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الجديد في المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. تحايانا القلبية الخالصة لكم، ونحن نعاود اللقاء بحضرتكم عند جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة، راجين أن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع. في هذه الحلقة التي سنجول فيها بين دفتي رائعة من روائع المفكر الكبير الدكتور علي شريعتي، كونوا معنا ورافقونا. مستمعينا الكرام، بعد 4 عقود ونيف على اغتياله في لندن عام 1977، يعود المفكر علي شريعتي إلى المشهد الثقافي العربي وبقوة هذه المرة من خلال تعريب ونشر كتابه هبوط في الصحراء الصادر عام 2019 عن دار الأمير في بيروت. مع كتاب هبوط في الصحراء لشريعتي نبدأ رحلة لا نملك فيها إلا أن نتسمر في مكاننا حتى ننتهي من سفر عرفاني ثوري قل نظيره في عالم الأدب والفلسفة والعرفان، لأننا ولأول مرة سنتعرف على شريعة العارف والصوفي والمتأمل الوحيد الغريب الذي يغالب الكثير من الأفكار الدخيلة وينتصر عليها. لكن شريعتي في كل الحالات وإن اختلفنا معه بعض الأحيان يبقى باعتباره أحد أبرز المفكرين الثوريين المعاصرين. وهنا علينا أن نوطن أنفسنا بأن شريعتي سيأخذنا بعيدا وغريبا وعميقا وباحثا ومشككا حتى نهبط في صحرائه وحيدين مؤمنين. لكن في هذه الرحلة إيانا أن لا نصطحب معنا كتاب التأويل مع كل صفحة، بل مع كل جملة في هبوط في الصحراء، لأنه هبوط تغلب فيه الإشارة على العبارة والرمز على الإيضاح وإذا لم نصطحب كتاب التأويل ولم نكن متمكنين من العرفان ومصطلحاته وشخوصه وتاريخه بالنكهة الإيرانية خاصة، فإن علينا ألا نقترب من هبوط شريعته كي لا تتسع ذمتنا لمؤلفه ولو لدقيقة من الزمن. أيها الأحبة، وأثناء هذه الرحلة سنجوب مع شريعتي كل العذاب وكل الغربة وكل الوحدة وكل التشرد وكل آلام ومخاضات التاريخ البشري الذي أسس لمدارس كبرى في الفكر والفلسفة والدين، حيث يقول: إني كلما مكثت في الأرض أكثر ازداد عدم انسجامي معها، كلما ضعف هاجس الماء والخبز والملبس والمنزل ازددت اضطرابا عطشا جوعا وعريا وتشردا. كم كنت أتمنى لو أن عذابا ما، فقرا ما، حاجة ما لدي تكون على الأقل هادفة ولو لعدة أيام. كان نقيا من العشق والحقد قلبي، لكن لما كان بهذا الحزن لست أدري، وكل ليلة أكثر حزنا. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم من المكتبة الإيرانية. خصصنا هذه الحلقة لكتاب هبوط في الصحراء للدكتور علي شريعتي. أيها الأفاضل، وأما المعرفة فكانت لا تزيد الدكتور علي شريعتي إلا قوة ووعياً، كما يبدو ذلك في كتابه هبوط في الصحراء، لكنه ما يلبث أن يعود ليستقر في واحة وحدته فيقول: كانت المعرفة تزيدني قوة كل يوم، وكلما ازدادت قوتي ازداد وعي لذاتي وللعالم. كان وعي بالطبيعة يحررني من أسر الطبيعة، وكنت أخرج حريتي من مخالبه من خلال وعي بالتاريخ، وكنت أنتزع كل ألوانه وتصاميمه من جوهري. وكانت معرفة المجتمع البشري ومعرفة مجتمعي أصلي وبيئتي وعائلتي تحررني من سلطة المجتمع وسيطرة البيئة، وكانت تحيلني سلطانا على ما كنت رعيته. وكان العرفان والدين يحرراني من نفسي، وكنت كلما خلصت نفسي أكثر من قبضة هؤلاء الخالقين الأربعة أصبحت على الأربعة خالقا. وأي لذة كانت في هذه التحررات! في كل مرة كنت أفك إحدى سلاسل هذه السجون الأربعة الكبرى من أطراف روحي، كنت أتراقص احتفاء بالنصر في خلوة العظيمة مثل الخواجة نصير وابن سينا، لأصعد درجة نحو عرش سلطنتي وأصرخ بقوة وشوق من أعلى الوجود، أصرخ في فم نفق التاريخ الخالي والصامت هذا الذي ينتهي إلى أراضي الأساطير، أصرخ فوق شبكة عنكبوت هذا المجتمع الملتف على بعضه البعض الذي يعصرني كالذبابة ويمتصني حتى أغرق في حنجرتي، وأعود لأصرخ من هذه الأنا التي غسلها من كل الألوان؟ أين الملوك وأبناء الملوك الذين لو عرفوا اللذات التي نحصدها في مزرعة وحدتنا اللامتناهية لشهروا سيوفهم من أجل الحصول عليها؟ وعندما نهبط مع شريعة في صحرائه نبدأ رحلة الوعي المتدفق وقد لا تنتهي، فما أجمله حين يقول: لقد رافقتهم من ظلمة السحر ونوره حيث انطلقت القافلة البشرية في فضاء الأساطير الضبابي، وجزت خلال دنيا الأساطير كلها والسحر والخرافة حتى بلغت تخوم التاريخ ورأيت سائر الحضارات والأديان والشعوب التاريخية وتعرفت إليها وعشت كل القرون مع الكل وصليت في كل المعابد وتحاورت في كل المدارس مع الحكماء والعلماء والأدباء والشعراء والفنانين وحضرت محفل جميع الأنبياء حتى وصلت إلى الحاضر. جلت الشرق وجلت الغرب ومشيت خطوة بخطوة إلى جانب الفكر والإحساس حتى وصلت إلى الوحدة، إلى الغربة، إلى الهبوط في الصحراء.
من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
أيها الكرام، عندما نمر على مقدمة التحقيق لكتابي هبوط في الصحراء للدكتور علي شريعة، علينا أيضا أن نتوقف ونستعد لرحلة ثانية مشابهة إلى حد ما، رحلة تاريخية تتجلى على هيئة جغرافيا مرئية سنمضي بها هذه المرة عبر قلب الشاعر، لأننا سنكون في صحراء حرارتها من لذة العاشقين ما يفوق الوصف، وفي ظلماتها من نور السالكين ما يعجز عنه التعبير. لكن في الحالتين ثمة إبداع خلاق وآسر، إذ سنجد عشقا يأخذنا حيث يشاء هو وليس أمامنا سوى المتابعة، ولو انقطع السير بنا فجأة فلنصبر حتى يأتينا اليقين بعد برهة أو برهتين، ونحن نشعر أننا في حضرة عاشق درس الفلسفة ولذته هي تحمل ألم المحبة لا غير، إذ أصبح سباحا ماهرا في الرمل الحارق والغبار الملتهب وتحت شمس متأهبة على الدوام، وقد تجرد من كل ما عليه وما له ليحترق بلهيبها بلا ماء يرويه ولا حتى هواء يكفيه مؤونة أنفاس العشق، لكن كان شوق المعرفة في شوق المناجاة هو ما يروي روحه. أيها الأفاضل، استعراضنا لكتاب هبوط في الصحراء للمفكر الدكتور علي شريعة سنستكمله في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم من المكتبة الإيرانية. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم في الرعاية الإلهية. إلى اللقاء.
إلهي أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك إلهي. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت.